بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء وضمن فعاليات دورة علمية بعنوان تعريف العالمين بصفات وشمائل خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وبيان حقوقه على الثقلين، أن يقدم لكم تسجيلا لدرس بعنوان مختارات من زاد المعاد في هدي خير العباد، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله بن صلفيق الظفيري حفظه الله تعالى. عقدت هذه الدورة في شهر ربيع الآخر عام 42 و400 هجرية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع.
الدرس العاشر.
والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فنواصل قراءة كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد مختارات منه. قال رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في مشيه وحده ومع أصحابه. قال رحمه الله: كان إذا مشى صلى الله عليه وسلم تكفأ تكفؤا، وكان أسرع الناس مشية، والتكفؤ هو المشي لقدام، دفع الجسم لقدام كأنه ينزل من علو، وكان أسرع الناس مشية وأحسنها وأسكنها. كل ذلك دلالة على أن الله قد أكمله من كل الصفات البشرية، وخلقه الله في أحسن خلقة، وجعله في أتم خلق وأحسن الخلق وأحسن الأحوال. قال أبو هريرة: ما رأيت شيئاً أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأن الشمس تجري في وجهه، وما رأيت أحداً أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنما الأرض تطوى له، وإنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مكترث. يعني نحن نجهد أنفسنا في المشي، وهو يمشي مشيه المعتاد غير مكترث بنا، ومشيه المعتاد مشي بقوة وأسرع الناس مشيا. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مشى تكفأ تكفؤا كأنما ينحط من صبب، أي كأنه ينزل من جبل أو من علو. والصبب هو الذي يكون في العلو ويصب أي نزوله يكون نزولا سريعا، فمشيته مشية من ينزل من علو كأنما ينحط من صبب، أي كأنما ينزل من علو. وقال مرة: إذا مشى تقلع، قلت: والتقلع الارتفاع من الأرض بجملته كحال المنحط من الصبب، وهي مشية أولي العزم والهمة والشجاعة، وهي أعدل المشيات وأروحها للأعضاء وأبعدها من مشية الهوج والمهانة والتماوت. فإن الماشي، هنا يبدأ ذكر أنواع المشية، إما أن يتماوت في مشيه ويمشي قطعة واحدة كأنه خشبة محمولة، وهي مشية مذمومة قبيحة، وإما أن يمشي بانزعاج واضطراب مشي الجمل الأهوج، وهي مشية مذمومة أيضا، وهي دالة على خفة عقل صاحبها، ولا سيما إن كان يكثر الالتفات حال مشيه يمينا وشمالا، وإما أن يمشي هونا، وهي مشية عباد الرحمن كما وصفهم بها في كتابه فقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. قال غير واحد من السلف: بسكينة ووقار من غير تكبر ولا تماوت، وهي مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه مع هذه المشية كان كأنما ينحط من صبب، وكأنما الأرض تطوى له، حتى كان الماشي معه يجهد نفسه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم غير مكترث. وهذا يدل على أمرين: أن مشيته لم تكن مشية بتماوت ولا بمهانة، بل مشية أعدل المشيات. وهذا وصف دقيق لحاله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم شجاع ومتواضع، ومشية من هكذا تكون أعدل المشيات. مشيته مشية بقوة، وسريع، لا مشية من يمشي وهو كأنه ميت يسحب، أو مشية المهانة والجبانة والضعف والاستكانة. الناظر له كأنه أسد يمشي، قال: والمشيات عشرة أنواع، هذه الثلاثة منها، والرابع السعي، والخامس الرمل وهو أسرع المشي مع تقارب الخطى ويسمى الخبب. وفي الصحيح من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم خب في طوافه ثلاثا ومشى أربعا. السادس النسلان وهو العدو الخفيف الذي لا يزعج الماشي ولا يكرثه، وفي بعض المسانيد أن المشاة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من المشي في حجة الوداع فقال: استعينوا بالنسلان. وفي لفظ عند الحاكم في المستدرك عليكم بالنسلان. والنسلان هو العدو الخفيف أو ما يسمى عندنا الهرولة، يعني يمشي برفع خطى ركض لا يؤدي إلى إجهاد وينفع الجسم. السابع الحوزل، وهي مشية التمايل، وهي مشية يقال إن فيها تكسرا وتخنثا، مشية التميع، مشية أهل التخنث والتكسر. والثامن القهقرة، وهي المشية إلى وراء. والتاسع الجمزة، وهي مشية يثب فيها الماشي وثبا. والعاشر مشية التبختر، وهي مشية أولي العجب والتكبر، وهي التي خسف الله سبحانه بصاحبها لما نظر في عطفه وأعجبته نفسه فهو يتجلجل في الأرض إلى يوم القيامة. وأعدل هذه المشيات مشية الهون والتكفؤ، وهي التي وصفها الله في القرآن وكان عليها نبيه صلى الله عليه وسلم: وعباد الرحمن الذين يمشون في الأرض على الأرض هونا. ومشيته صلى الله عليه وسلم وهو أنه إذا مشى يتكفأ تكفؤا. قال: وأما مشيه مع أصحابه فكانوا يمشون بين يديه، أي أمامه، وهو خلفهم، ويقول: دعوا ظهري للملائكة. ولهذا جاء في الحديث: وكان يسوق أصحابه، وكان يمشي حافيا ومنتعلا، أي أحيانا كذا وأحيانا كذا، وكان يماشي أصحابه فرادى وجماعة، ومشى في بعض غزواته مرة فدوميت إصبعه وسال منها الدم، فقال: هل أنت إلا إصبع دميتي، وفي سبيل الله ما لقيتي. وكان في السفر ساقة أصحابه، والساقة هو الذي يكون في آخر الجيش. قال: يزجي الضعيف، أي يدفع الضعيف ويردفه إذا تعب أو أن دابته لا تمشي، ويدعو لهم. ذكره أبو داود كما جاء من حديث جابر لما أعيا جمله فضربه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، فانطلق انطلاقة لم يكن مثلها سابقا. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم ممازحا: بعنيه. فقال جابر: لا. وحمله أهل العلم أن ذلك على طلب من النبي صلى الله عليه وسلم وليس أمر. وقد أورد أهل العلم حديث جابر هذا كما عند المقدسي في عمدة الأحكام باب الشروط في البيع، وذلك أن جابر لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم بعنيه بأقية، فوافق جابر، قال بشرط أن يوصلني إلى المدينة بشرط حملانه. فلما وصل إلى المدينة أتى بالجمل للنبي صلى الله عليه وسلم ونقده النبي صلى الله عليه وسلم وقال له خذ جملك، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمازحه بهذا وكان يريد أن ينفعه، فأعطاه رد له جمله وأعطاه المال. الشاهد أنه كان في السفر ساقة أصحابه، يكون في آخر الجيش لينظر لمن يتأخر كما حصل مع جابر بن عبد الله، يزجي الضعيف ويرده ويدعو لهم صلى الله عليه وسلم. قال ابن القيم: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في جلوسه واتكائه. كان يجلس على الأرض وعلى الحصير والبساط، وقالت قيلة بنت مخرمة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء. قالت: فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كالمتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق، أي أصابني الرعدة من الخوف. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعا إلى منزله. والقرفصاء هو أن يجلس على إليته وقد أسند ركبتيه إلى بطنه أو إلى صدره ويضع يديه ضاماً ركبتيه إلى ما ضاماً بهما ركبتيه. ولما قدم عليه عدي بن حاتم دعاه إلى منزله فألقت إليه الجارية وسادة يجلس عليها فجعلها بينه وبين عدي يتكئ عليها هو وعدي. وجلس على الأرض، يعني لم يرتفع عن الأرض، جلس على الأرض، وهذه الوسادة التي أعطوها إياه لم يجلس عليها إنما جعلها اتكاء بينه وبين عدي. قال عدي: فعرفت أنه ليس بملك. قال: وكان يستلقي أحيانا، والاستلقاء هو أن ينام على ظهره، وربما وضع إحدى رجليه على الأخرى، وكان يتكئ على الوسادة، وربما اتكأ على يساره، وربما اتكأ على يمينه، وكان إذا احتاج في خروجه توكأ على بعض أصحابه من الضعف. فصل في هديه صلى الله عليه وسلم عند قضاء الحاجة. كان إذا دخل الخلاء قال: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث والرجس النجس الشيطان الرجيم. الخبث جمع خبيث وهو ذكران الشياطين، والخبائث جمع خبيثة، وهي إناث الشياطين، وقيل الخبث أي النجس. وكان إذا خرج يقول غفرانك، وكان يستنجي بالماء تارة ويستجمر بالأحجار تارة ويجمع بينهما تارة. وكان إذا ذهب في سفره للحاجة انطلق حتى يتوارى عن أصحابه، وربما كان يبعد نحو الميلين، أي كان يبعد المذهب، يصبح بعيدا عن الأنظار عندما يريد أن يقضي حاجته. وكان يستتر للحاجة بالهدف تارة، وبحائش النخل تارة، وبشجر الوادي تارة. والهدف قد يراد به الرمل المرتفع الذي من يكون خلفه لا يرى، أو مثل التل الصغير. وكان إذا أراد أن يبول في عزاز من الأرض، وهو الموضع الصلب، أخذ عودا من الأرض فنكت به حتى يثرى ثم يبول، ومعنى يثرى حتى يجمع الثرى الرمل، والمقصود من ذلك حتى لا يرجع رشاش البول من الأرض الصلبة على جسده. فكان ينكت بالعود حتى يثرى، أي حتى تصبح الأرض ذات رمل بحيث ما يرتد البول ورشاشه. وكان يرتاد لبوله الموضع الدمث، وهو اللين الرخو من الأرض، وأكثر ما كان يبول وهو قاعد، حتى قالت عائشة: من حدثكم أنه كان يبول قائما فلا تصدقوه، ما كان يبول إلا قاعدا. وقد روى مسلم في صحيحه من حديث حذيفة أنه بال قائما، فقيل هذا بيان للجواز، وقيل إنما فعله من وجع كان بمئبضيه. وقيل فعله استشفاء. قال الشافعي رحمه الله: والعرب تستشفي من وجع الصلب أي الظهر بالبول قائما. قال ابن القيم: والصحيح أنه إنما فعل ذلك تنزها وبعدا من إصابة البول، فإنه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم، والسباطة هي المزبلة، وهو ملقى أو ملقى الكناسة، وتسمى المزبلة، وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو صلى الله عليه وسلم استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما، والله أعلم. وقد ذكر الترمذي عن عمر بن الخطاب قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبول قائما، فقال: يا عمر لا تبل قائما. قال: فما بلت قائما بعد. قال الترمذي: وإنما رفعه عبد الكريم ابن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل الحديث. وفي مسند البزار وغيره من حديث عبد الله ابن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من الجفاء: أن يبول الرجل قائما، أو يمسح جبهته قبل أن يفرغ من صلاته، أو ينفخ في سجوده. ورواه الترمذي وقال: هو غير محفوظ. وقال البزار: لا نعلم من رواه عن عبد الله بن بريدة إلا سعد بن عبيد الله، ولم يجرحه بشيء. وقال ابن أبي حاتم: هو بصري ثقة مشهور. وكان صلى الله عليه وسلم يخرج من الخلاء فيقرأ القرآن، وكان يستنجي ويستجمر بشماله، ولم يكن يصنع شيئا مما يصنعه المبتلون بالوسواس من نتر الذكر والنحنحة والقفز ومسك الحبل وطلوع الدرج وحشو القطن في الإحليل وصب الماء فيه وتفقده الفينة بعد الفينة ونحو ذلك من بدع أهل الوسواس. وقد روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا بال نتر ذكره ثلاثا، وروي أنه أمر به، ولكن لا يصح من فعله ولا أمره. قاله أبو جعفر العقيلي. وكان إذا سلم عليه أحد وهو يبول لم يرد عليه، ذكره مسلم في صحيحه عن ابن عمر. وروى البزار في مسنده في هذه القصة أنه رد عليه ثم قال: إنما رددت عليك خشية أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي سلاما، فإذا رأيتني هكذا فلا تسلم علي فإني لا أرد عليك السلام. وقد قيل: لعل هذا كان مرتين. وقيل: حديث مسلم أصح، لأنه من حديث الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر، وحديث البزار من رواية أبي بكر رجل من أولاد عبد الله بن عمر عن نافع عنه. قيل: وأبو بكر هذا هو أبو بكر ابن عمر ابن عبد الرحمن ابن عبد الله بن عمر. روى عنه مالك وغيره، والضحاك أوثق منه. وكان إذا استنجى بالماء ضرب يده بعد ذلك على الأرض، وكان إذا جلس لحاجته لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. قال رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الفطرة وتوابعها. قد سبق في الخلاف هل هو ولد صلى الله عليه وسلم مختونا أو ختنته الملائكة يوم شق صدره لأول مرة، أو ختنه جده عبد المطلب. وكان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وأخذه وعطائه، وكانت يمينه لطعامه وشرابه وطهوره، ويساره لخلائه ونحوه من إزالة الأذى، وكان هديه في حلق الرأس تركه كله أو أخذه كله، ولم يكن يحلق بعضه ويدع بعضه، ولم يحفظ عنه حلقه إلا في نسك، وكان يحب السواك، وكان يستاك مفطرا وصائما، ويستاك عند الانتباه من النوم وعند الوضوء وعند الصلاة وعند دخول المنزل، وكان يستاك بعود الأراك، وكان يكثر التطيب ويحب الطيب. وذكر عنه أنه كان يطلي بالنورة وكان أولا يسدل شعره ثم فرقه، والفرق أن يجعل شعره فرقتين، كل فرقة ذؤابة، والسدل أن يسدله من ورائه ولا يجعله فرقتين، ولم يدخل حماما قط. والمراد بالحمام عند الأولين هو مكان المستحم، يكون في الماء الذي به الماء دافئ أو بخار، واليوم يسمون المرحاض أو يسمون بيت الخلاء الحمام. قال ابن القيم: ولعله ما رآه بعينه، أي لم يكن في زمنه وعهده صلى الله عليه وسلم، ولم يصح في الحمام حديث. وكان له مكحلة يكتحل منها كل ليلة ثلاثا عند النوم في كل عين، واختلف الصحابة في خضابه، فقال أنس لم يخضب، وقال أبو هريرة خضب، وقد روى حماد بن سلمة عن حميد عن أنس قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. قال حماد: وأخبرني عبد الله بن محمد بن عقيل قال: رأيت شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم عند أنس بن مالك مخضوبا. وقال الطائفة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر الطيب، قد احمر شعره فكان يظن مخضوبا ولم يخضب. وقال أبو رمثة: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي، فقال: أهذا ابنك؟ قلت: نعم أشهد. قال: لا تجني عليه ولا يجني عليك. قال ورأيت الشيب أحمر. قال الترمذي هذا أحسن شيء روي في هذا الباب وأبصره، لأن الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يبلغ الشيب. قال حسان بن سلمة، قال حماد بن سلمة عن سماك بن حرب قيل لجابر بن سمرة أكان في رأس رسول الله صلى أكان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم شيب؟ قال لم يكن في رأسه شيب إلا شعرات في مفرق رأسه إذا ادهن وأراهن الدهن، يعني أخفاهن الدهن. قال أنس وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر دهن رأسه ولحيته ويكثر القناع كأن ثوبه ثوب زيات، وكان يحب الترجل وهو الامتشاط، وكان يرجل نفسه تارة وترجله عائشة تارة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، وكان شعره فوق الجمة ودون الوفرة، والجمة ما يكون تحت الأذان، والوفرة ما يكون إلى المنكبين، وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه، وإذا طال جعله غدائر أربعة. قالت أم هانئ قدم علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة قدمة وله أربع غدائر، والغدائر الضفائر، وهذا حديث صحيح. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب، وثبت عنه في حديث صحيح مسلم أنه قال من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل أو المحمل. هذا لفظ الحديث، وبعضهم يرويه من عرض عليه طيب فلا يرده، وليس بمعناه فإن الريحان لا تكثر المنة بأخذه، وقد جرت العادة بالتسامح في بذله بخلاف المسك والعنبر والغالية ونحوها. ولكن الذي ثبت عنه من حديث حزرة بن ثابت عن ثمامة عن قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. وأما حديث ابن عمر يرفعه ثلاثة لا ترد: الوسائد والدهن واللبن، فحديث معلول، رواه الترمذي وذكر علته. قال ولا أحفظ الآن ما قيل فيه إلا أنه من رواية عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر. ومن مراسيل أبي عثمان النهدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم سكة يتطيب منها، وهو نوع من الطيب، وقيل أنه وعاء فيه طيب، وكان أحب الطيب إليه المسك، وكان يعجبه الفاغية قيل، وهي نور الحناء، وقد يكون هذا نوع من أنواع الطيب. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.